ما هي الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات؟ عندك
اللغة والشرع والقياس. اللغة والعرف والقياس والشرع.
الشرع والقياس والشرع. ما المقصود باللغات؟ ما المقصود باللغات؟ عندك الألفاظ التي تستخدم العرب للتخاطب والتفاهم فيما بينها. طيب، وهي على كم أقسام؟ ما استخدمته العرب يعني فيما بينها على كم أقسام؟ معاني. الأول ما يسمى، والثاني مشترك. وما هو الحكم في هذا؟ ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ المعاني المتفقة اللي يسمى المتواطئ. متفقة بأي اعتبار؟ أولا يعني اتفاقها من أي وجه؟ لا، المتواطئ اللفظ أحسن، وحقائقها مختلفة أحسن. وهذا ما حكمه المتواطئ؟ ما حكمه إذا ورد لفظه في الشرع؟ من عندك؟ ها؟ كيف؟ إن جاء ما يدل على إفادة الجمع حمل عليه، وإذا كان المقصود به واحدا حمل عليه. وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ ها؟ كيف؟ طب حمله على الجمع أو على غير الجمع؟ من أي طريق؟ من يقول أنك حمله؟ ها؟ يعني حمل المتواطئ على جمع الأفراد، استغراق الأفراد. يعني كمثل ماذا الدليل؟ أيوة، من أين أخذنا العموم شمول؟ ما هو الذي أفاده العموم؟ اللون أو المشرف؟ ها؟ الاستغراق. من أين أخذ؟ من أين؟ أحسن، من دخول الألف واللام الاستغراقية. طيب، ومتى لا يفيد الجمع الاستغراق؟ متى عندك؟ متى لا يفيد الجمع الاستغراق؟ إذا كيف؟ إذا خلا من الألف واللام، إذا خلا من قرينة تفيد الاستغراق، لأن قرائن يعني أو أدوات إفادة الألفاظ الاستغراق كثيرة، ألف واللام وغير ألف واللام. فإذا تجرد عما يفيد الاستغراق حمل على إيش؟ على الإطلاق. طيب، ولا ما دل على معاني متباينة، اللفظ الواحد الدال على معاني متباينة ماذا يسمى؟ أنك عبد الرحمن، ها؟ ماذا يسمى؟ مثل لفظ القرء أو لفظ البيضة، ماذا يسمى؟ لا، من يقول عندك يا خليل؟ ها؟ لا، ما يسمى صادر. عندك يسمى مشتركا، وهو اللفظ الدال على معاني إيش؟ مختلفة، على معاني مختلفة. اللفظ الواحد الدال على معاني إيش؟ مختلفة. وهو خلاف المتواطئ من أي وجه؟ من يقول؟ الذين ما أجابوا. يعني بماذا يختلف عن المتواطئ عندك؟ المتواطئ أفراده تتفق إيش؟ في معنى عام، والمشترك بين اتفاق، بين اتفاق في معنى عام ليس بين اشتراك. يعني مثلا القرء، ما هو الاشتراك بين الطهر والحيض أو البيضة؟ ما يحصل اشتراك بينها، ولكن الاشتراك حاصل في ماذا؟ في اللفظ. الاشتراك حاصل في اللفظ من غير اتفاق في معنى عام. وهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه يا اخوان العمل بالمشترك؟ ما حكم عندك؟ اذا جاء الدليل يعين المعنى وجب العمل به. ايوه. واذا جاء ما يدل على انه مقصود للاستغراق كيف هذا؟ لا الكلام الاول صواب. من يكمل الذي ما اجاب عندك انت؟
الدليل على احداه ما يحمل عليه وعلم الدليل لا يمكن تقديم
طيب اذا لم يفي الدليل او اذا علم انه لا يمكن حمله على جميعها لا يحمل الا ايش؟ بدليل. مثل ماذا؟ ان يصرح او لا مثل ماذا القرينة؟ ها عندك اذا كانت المعاني لا يمكن ايش اجتماعها في الارادة مثل ماذا؟ مثل ايش؟ لا القرى يمكن اجتماعه. عندك يمكن اجتماعه. من عندك؟
التحقير والتعظيم.
التحقير والتعظيم في لفظ ايش؟ اي شيء ايش؟ فلان. اي شيء فلان. طيب فهذا ايش؟ اذا كانت الالفاظ متضاد المعاني لا يمكن اجتماعها في الاراده فيتوقف حتى ياتي الدليل. فان لم يكن يعني عين المعنى المقصود ولم تنع حمله على جميعها فهنا ماذا؟ هل يحمل او لا يحمل؟ الراجح ايش؟ انه يحمل على الكل. ما هو الدليل على هذا؟ عندك يا نوح؟ ما هو الدليل على حمله على جميع المعاني؟ كيف؟ لا عندك؟ الدليل على انه ان اللفظ يحمل عليهما جميعا انه يجوز التصريح بهما ايش؟ جميعا. فما جاز التصريح بهما جميعا على وجه التفصيل جاز ان يقصد بلفظ ايش؟ واحد وهو اللفظ المشترك. وهو اللفظ ايش؟ المشترك. طيب اضافه يا اخوان الى ان يعني لفظ الشارع اذا امكن حمله على معاني كثيره فهذا ايش؟ فهذا هو الأولى. لماذا يا أخوان؟ لأن الشرع جاء باللسان العربي الفصيح، وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بجوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم يا أخوان الدلالة على المعاني المتكاثرة بلفظ إيش؟ بلفظ واحد أو بلفظ مختصر أو بلفظ مختصر. فإذا كان اللفظ يمكن حمله على المعاني ولا تتضاد ولا تتنافى في الإرادة وحمل اللفظ عليها ممكن فهذا هو الأولى المناسب لحال ما يقال أدلة الشريعة. وهذا الذي رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. طيب هذا الذي أخذناه من أمس. يعني التصرف الأخ يقول يعني من طرق التمييز بين حمل الاستعمال على الحقيقة والمجاز يعني ايش فيما يتعلق بالتصرف ووجه ذلك. الان يا اخوان اللفظ اذا كان مستعمل في معناه الحقيقي فالدلالة على انه مستعمل في المعنى الحقيقي انه يتصرف، ومعنى التصرف ومعنى تصرفه بمعنى انه تجري فيه سائر احكامه المعنوية واوصافه. فمثلا الحمار إذا أطلق على الحيوان المعروف المعهود فالدليل على أنه حقيقة فيه أن كما أن نسمي كل فرد من أفراد الحمار فكذلك نسمي صوته ماذا يا أخوان؟ نهيقا. فإثبات سائر الأوصاف له مما يدل على إيش؟ على أنه حقيقة إيش؟ فيه. فإذا استخدم هذا اللفظ في غير الحمار كالبليد كيف نعرف أنه مجاز؟ نعرف أنه مجاز يعني بعدم جواز وصفه بسائر أوصاف الحمار الذي هو الحيوان المعهود. فلما امتنع أن يوصف البريد بسائر أوصاف من تسمى بهذا الاسم في الأصل دل على أن إطلاق اللفظ فيه على وجه المجاز، هذا من حيث التصرف المعنوي. أما من حيث اللفظ فتصرفه يعني مجيء الماضي والمضارع والأمر منه، فتقول أمر، يعني مثاله لفظ الأمر يأتي بمعنى الفعل، تقول هذا أمر زيد، يعني إيش؟ فعل زيد أو شأن زيد. وتقول هذا أمر زيد يعني قوله المشتمل على إيش؟ على الطلب. فكيف نفرق بين أن هذا مجاز أو هذا إيش حقيقة؟ ما كان منه حقيقة فيتصرف في اللفظ فيقال أمر يأمر أمرا بمعنى إيش؟ القول. والفعل منه لا يتصرف، فلا يقال هذا أمر زيد يعني فعله ويقال فيه أمر يأمر أمرا، هذا ممتنع فيه. فعدم التصرف في اللفظ في المعنى يقولون دال على هذا، دال على أن اللفظ مستعمل في ماذا؟ في معنى المجازي. هذا حاصل، هذا في معنى الفعل، وما أمر فرعون يعني شأنه وفعله. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال فصل: وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة. هذا الطريق الثاني من طرق معرفة الألفاظ المستخدمة في التخاطب والتفاهم، استعمال أهل العرف. وهذا يا أخوان في الواقع، هذا في الواقع أن اللفظ من وضع العرب، من وضع ماذا يا أخوان؟ العرب، وضعته العرب لمعاني، ولكن غلب استعمال هذا اللفظ في عرف الناس الذين هم العرب، الذين هم ماذا يا أخوان؟ العرب. غلب استعمالهم لللفظ في جزء من معناه، في جزء من ماذا يا أخوان؟ من معناه، حتى صار اللفظ إذا أطلق تبادر الذهن في حمله على ماذا يا أخوان؟ على هذا المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه. وإن كان اللفظ في أصل وضع العرب وضع له، ولماذا؟ ولغيره، وضع له ولغيره. يعني مثلا قالوا لفظ الدابة، لفظ الدابة لكل إيش؟ ما يدب على الأرض، لكل ما يدب، الشامل لدوات الأربع ولدوات الثنتين ولمن يمشي على بطنه، ولمن يمشي على بطنه. وهو المقصود في قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والدابة المقصود هنا، المقصود بها هنا كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع ومن ذوات الاثنتين ومما يمشي على بطنه. لكن هذا اللفظ قالوا غلب استعماله في ذوات إيش؟ الأربع. غلب استعماله في ذوات الأربع، حيث تعرف الناس بعد ذلك على إطلاقه غالبا وكثرة على كل دابة من ذوات إيش؟ القوائم الأربع. فصار هذا اللفظ إذا أطلق حمل على ذوات إيش؟ الأربع، ولا يطلق على غير ذوات الأربع من ذوات الثنتين ومما يمشي على بطنه إلا ماذا يا أخوان؟ بدليل وبقرينة، إلا بدليل وبقرينة. إذن فيعني ماذا يا أخوان؟ معرفة الألفاظ التي غلب استعمالها في عرف أهل الاستعمال على معنى من معانيها التي يدل عليها اللفظ في أصل الوضع، هذا من الطرق التي تؤخذ منها ماذا يا أخوان؟ ألفاظ التفاهم وألفاظ التخاطب. فإذا أردت أن تعرف يعني ماذا يا أخوان؟ اللفظ وعلى أي معنى يحمل، فمن طرق معرفته أن تنظر في عرف الاستعمال. فإذا غلب استعمال اللفظ في معنى من معانيه وندر استعماله في بقية المعاني التي يدل عليها اللفظ في أصل الوضع، حملت اللفظ عند إطلاقه على ما غلب استعمال اللفظ فيه في عرف أهل الاستعمال. ولهذا قالوا يا أخوان مثلا إذا قال قائل مثلا من أهل مصر أو نذر أن يركب على دابة إلى البيت الحرام، قالوا يتعين في مثل هذه الحالة أن يركب على الحمار أو على إيش؟ أو على الفرس، لأنه غلب استعمال اللفظ عندهم لفظ الدابة على إيش؟ على الحمار وعلى إيش؟ وعلى الفرس، على الحمار وعلى الفرس. والمقصود من هذا المبحث يا أخوان أن نعلم دلالة اللفظ الذي هو في وضع العرب لمعاني كثيرة، ولكن غلب استعماله في بعض معناه. فإذا غلب استعماله في بعض معناه فالواجب عند إطلاقه وعدم مجيء القرينة الدالة على استغراق جميع المعاني يحمل على حسب ما غلب استعمال اللفظ فيه عند ماذا يا اخوان؟ في عرف أهل الاستعمال، في عرف أهل الاستعمال. هذا واضح، هذا هو المقصود. ولهذا قال الشيرازي: بحيث إذا أطلق يعني اللفظ سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له، كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب ثم غلب استعماله في الفرس، والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان. مع أن أصل اللفظ يا أخوان لفظ الغائط العرب استخدمته في أصل وضعها على المكان المنخفض، واستخدمته على ماذا يا أخوان؟ ما يخرج من الإنسان، لأن من أساليب العرب أنها تسمي الشيء باسم ما يتصل به باعتبار السببية أو المسببية أو الحالية أو نحو ذلك من الأمور التي تلتفت إليها العرب في إطلاق الألفاظ، في إطلاق ماذا يا أخوان؟ الألفاظ. فلفظ الغائط مثلا في أصل الوضع عند العرب يطلقونه على المكان المنخفض، ويطلقونه على الخارج باعتبار إيش؟ باعتبار ماذا يا أخوان؟ ما بينه وبين مكانه من إيش؟ من الارتباط، من ماذا يا أخوان؟ الارتباط، لأن الحاجة قضاؤها يقصد في الأماكن إيش؟ المستترة والمطمئنة. فأطلقت العرب على ما يخرج باسم إيش؟ باسم محله ومكانه، باسم محله ومكانه. هذا أمر يعني تعريف العرب من لغتها بأصل الوضع، بأصل ماذا يا أخوان؟ الوضع. لكن هذا اللفظ غلب استعمال اللفظ فيه في أحد هذين المعنيين، وهو ماذا يا أخوان؟ الخارج من الإنسان. فإذا أطلق اللفظ، إذا أطلق اللفظ بمعنى أنه تجرد عن القرائن الدالة على المعنى الآخر، إما منضما إلى المعنى الثاني أو منفردا، أو ماذا يا أخوان؟ أو منفردا. إذا تجرد اللفظ عن هذه القرائن وأطلق حمل على المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه في عرف إيش؟ أهل الاستعمال. فهذا المبحث مقصود لبيان هذا المعنى. قال: ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه، يعني هذا على القول بالحقيقة والمجاز، يعني أنه يكون حقيقة فيما غلب ومجاز فيما إيش؟ نذر. لكن يقال الكل حقيقة، ولكن إيش؟ اللفظ إنما يحمل على معناه بحسب إيش؟ السياق، إطلاقا واقتراناً بالقرينة. قال: فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف. لكن يا أخوان بقي هنا قيد لا بد من اعتباره، وهو أن العرف الذي يعني ماذا يصار إليه في حمل اللفظ على المعنى، في حمل اللفظ على المعنى في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون إيش؟ متقدما على زمن الوحي أو حاصلا في زمن إيش؟ الوحي. أما أن يحدث في عرف الناس بعد يعني انقطاع الرسالة وانقطاع النبوة عرف ثم يصار إلى هذا العرف فيقضى به على نصوص الشريعة، فهذا ماذا يا أخوان؟ فهذا لا يجوز، فهذا ماذا يا أخوان؟ لا يجوز. وإنما العرف الذي يعتبر في حمل الألفاظ على ما غلب استعمال اللفظ فيه إذا كان العرف ماذا يا أخوان؟ سابقا أو مقترنا بزمان إيش؟ بزمان النبوة. أما إذا كان العرف طارئا بعد الرسالة أو متأخرا على زمن النبوة فهنا لا يجوز الالتفات إلى هذا العرف وحمل ألفاظ الشريعة على ما يقال على ما يقتضيه، وحمل ألفاظ الشريعة على ما يقتضيه. طيب هذا هو الشرع يا أخوان، هذا القيد لا بد منه. قال: فصل. وأما الشرع وهو الطريق الثالث من الطرق التي تثبت بها ما يقال الألفاظ التي تؤخذ منها إيش؟ المعاني. فقال: وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة إثم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع إثما لهذه المعروفة، والحج إثم للقصد، ثم نقل في الشرع. وقد جاء يا أخوان في لسان العرب إطلاق هذه المعاني هذه الألفاظ على هذه المعاني اللغوية، الصلاة للدعاء. طيب، عليك مثل الذي صليت فارتبطي نوما فإن لجنب المرء مضطجع، وهكذا أيضا القصد، والزكاة بمعنى النماء، والاعتمار بمعنى الزيادة، ونحو ذلك. فهذه الألفاظ كلها قد جاء في كلام العرب ما يدل على أنهم يطلقونها في هذه المعاني، في هذه ماذا يا أخوان المعاني. ومع ذلك نرى أنها جاءت في نصوص الشريعة لما هو زائد على هذه المعاني التي تدل عليها في اللغة. فمثلا لفظ الصلاة في اللغة الدعاء، في لغة العرب الدعاء، وهي في الشرع شاملة للدعاء وللأفعال المعروفة من تكبير وقيام وركوع وسجود وأذكار ونحو ذلك. إذن فاستخدامه في الشرع في معان زائدة على المعنى اللغوي هذا مما يثبت اللفظ في لسان الشرع لفظا معتبرا في التخاطب والتفاهم أو لإدراك المعاني الشرعية أو لإدراك المعاني الشرعية. ومعنى يعني ماذا يا أخوان إدراك أن اللفظ موضوع لهذه المعاني هذا باعتبار الاستعمال الشرعي، بمعنى أن هذه الألفاظ إذا أطلقت في لسان الشرع فالأصل أنها تحمل على هذه المعاني الشرعية. لماذا؟ لأنه غلب استعمالها في الشرع لهذه المعاني، لهذه المعاني، وانتقل بها من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، إلى المعاني ماذا يا أخوان الشرعية. لكن لا بد يا أخوان في ما يتعلق بحمل هذه الألفاظ على معنى الشرعي عند إطلاقها في لسان الشرع أن يغلب في الشرع استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، لا بد من غلبة ماذا يا أخوان الاستعمال، لأن الألفاظ إنما تحمل على ما غلب استعمال اللفظ فيها من المعاني إذا حصلت غلبة الاستعمال. أما إذا لم تحصل غلبة الاستعمال فلا يصار إلى ماذا يا أخوان إلى حمل اللفظ على أحد هذه المعاني، وإن كان ماذا يا أخوان نادرا، إن كان نادرا. فلهذا قال بحيث إذا أطلق يعني اللفظ في لسان الشرع لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في الشرع اسما لهذه المعروفة يعني الأفعال. قال والحج اسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع، من عرف الشرع. وهذا الكلام يا أخوان معناه أن هذه الألفاظ، أن هذه الألفاظ منقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. وهذه المسألة فيها خلاف، مسألة هل الألفاظ الشرعية منقولة عن معانيها اللغوية أم لا زالت باقية على معناها اللغوي، أم لا زالت على معناها اللغوي. وسيذكر الشيرازي هنا ويشير إلى الخلاف في هذه المسألة. قالوا من أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها مبقات على موضوعها في اللغة، فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، يعني ليست من الصلاة بالمعنى بالمعنى ما يا أخوان اللغوي، ليست من الصلاة بالمعنى اللغوي، وإنما هي من الصلاة بالمعنى الشرعي. هذا معنى هذا الكلام في قوله وليست من الصلاة. قال كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها، الطهارة شرط من شروط الصلاة، فهي جزء يتوقف عليه المعنى الشرعي، وجود المعنى الشرعي، ومع هذا لا تدخل في مسمى لفظ الصلاة. قال وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي، اسم للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج، أي بالمعنى اللغوي. قال فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية، يعني هم الذين قالوا يعني أن هذه الألفاظ ليست منقولة وإنما هي باقية على معانيها اللغوية، واستعمالها في عرف الشرع استعمال لها فيه مع بقائها على معناها اللغوي، وإنما تلك المعاني زيادات لا يدل عليها اللفظ في أصل في أصل وضعه ولا بالنظر إلى معناه. هؤلاء يا أخوان الذين قالوا أن هذه الألفاظ ليست منقولة يعني استدلوا بقوله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما شابه ذلك من أدلة، وما شابه ذلك من إيش؟ الأدلة التي تثبت أن الوحي بلسان إيش؟ العرب، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث مبلغا شرع الله باللسان العربي المبين. قالوا إذن فلا بد أن تكون هذه الألفاظ باقية على معناها إيش؟ اللغوي. قالوا فلو قلنا إنها قد صارت منقولة إلى المعاني الشرعية فمعنى ذلك أنها خرجت عن معناها اللغوي، وهذا يخالف نص رب العالمين ونص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشرع جاء بلسان عربي إيش؟ مبين. لكن يا إخوان الذين قالوا بأنها منقولة أجابوا، فقالوا لا يعني نقلها من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية أنها خرجت عن الوضع اللغوي وخرجت عن كونها بلسان إيش؟ العرب، فهذا ليس بحاصل، هذا إيش؟ ليس بحاصل. قالوا لأننا وإن نقلناها، لأنها وإن نقلت إلى المعنى الشرعي لكنها لا زالت باقية باللسان العربي المبين، فالنقل لم يزل عنها يعني ماذا يا إخوان؟ كونها من لغة العرب، لم يزل عنها كونها إيش؟ من لغة العرب. هكذا إيش؟ ماذا يا إخوان؟ قالوا هكذا إيش؟ قالوا. قال رحمه الله تعالى والأول أصح، وهذا هو الصحيح يا إخوان، وهذا إيش هو الصحيح. لكن هل يعني هذا يا إخوان؟ هل يعني أن هذه الألفاظ التي جاءت لبيان المعاني الشرعية والأحكام الشرعية يعني كما توهمه من منع النقل أنها ليست من لسان العرب فيكون ذلك مخالفا لقوله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. فلا تنافي بين كون القرآن والسنة باللسان العربي وبين كونها منقولة إلى معاني شرعية، بمعنى أنها استخدمت في المعاني إيش؟ الشرعية، بل استخدمت في معاني شرعية، واستخدامها في هذه المعاني الشرعية استخدام بلسان إيش؟ بلسان العرب، لا سيما يا إخوان وأن هذا النقل لها من ذلك المعنى إلى المعاني الشرعية أولا حصل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى الذي هو ماذا يا إخوان؟ خالق اللغة. لكن لا يقال أن لغة القرآن مخلوقة حتى لا يقال بخلق ماذا يا إخوان؟ القرآن، أو يقال هو المتكلم بلغة إيش؟ العرب، هذا التعبير أولى، لأن اللغة يا إخوان لا يقال مخلوقة مطلقا ولا يقال غير مخلوقة مطلقا، بل يعني يحكم عليها بحسب إيش؟ الإضافة، فإن أضيفت إلى الله فليست إيش؟ بمخلوقة، وإن أضيفت إلى المخلوق فهي ماذا يا إخوان؟ مخلوقة، لأن الصفة تتبع الموصوف. لكن يقال لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم والموحي للشرع باللسان العربي إيش؟ المبين، فكونها منقولة إلى المعاني الشرعية منقولة من صاحب اللغة ومن صاحب ماذا يا إخوان؟ الكلام، وهو قد أخبر أن كلامه وأن وحيه بلسان إيش؟ عربي مبين. إذن فاستخدامها في المعاني الشرعية استخدام لها في معاني بمقتضى اللغة العربية بحسب ماذا يا إخوان؟ اللغة العربية، وليس استخدام لها وإخراج لها من لغة العرب إلى لغة ماذا يا إخوان؟ أخرى، إلى لغة ماذا يا إخوان؟ أخرى. طيب هذا 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 أمر. الأمر الآخر الذي يدل على أنها ليست باقية على المعاني اللغوية وإنما قد صارت مستخدمة في معاني زائدة على المعنى اللغوي، أنها عند الإطلاق في اللسان الشرع لا يمكن أن تفهم أحكام الشرع بحملها على المعنى إيش؟ اللغوي، كما سيذكر هذا مالي أخوان الشيرازي، كما سيذكر هذا الشيرازي. فكونها عند الإطلاق تحمل على معاني زائدة على المعنى اللغوي مما يدل على مالي أخوان على أنها قد صارت مستخدمة في معاني زائدة على المعنى مالي أخوان اللغوي في الأصل، وإن كانت هذه المعاني أيضا دلالة اللفظ عليها باعتبار اللسان إيش؟ العربي، باعتبار اللسان العربي الذي يعني حصل نقل هذه الألفاظ من صاحب الكلام وهو الله سبحانه وتعالى، ومن المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يا إخوان كانت العرب الذين خوطبوا بهذا الوحي يفهمون من هذه الخطابات الشرعية المقصود، كانوا ماذا يا إخوان؟ يفهمون من هذه الخطابات الشرعية المقصود مما يدل على أنها لم تخرج عن اللسان العربي. كيف وهذه المعاني يا إخوان الشرعية التي استخدمت فيها الألفاظ لا تخلو من المعنى اللغوي لا تخلو من معنى ماذا يا اخوان؟ اللغوي. فهي اي الالفاظ وان استخدمت في هذه المعاني الشرعيه لكن لا زالت متضمنه للمعنى اللغوي. ولهذا يا اخوان الدعاء كم مثلا في الصلاه؟ الدعاء دعاءان، دعاء مساله ودعاء ايش؟ عباده. ما هو دعاء المساله؟ دعاء العباده. دعاء العباده حال المصلي الذي ماذا يا اخوان؟ حال المصلي الذي يؤخذ من يعني ماذا يا اخوان؟ يؤخذ من او ماذا يا اخوان؟ دعاء المساله ما يؤخذ من حال ايش؟ المصلي في اقباله على الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الافعال من قيام ومن ركوع وسجود. فان المصلي اذا قام وركع وسجد فافعال هذه متضمنه لطلب ايش؟ الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهي وان كانت منقوله الى هذه المعاني التي زياده على المعنى اللغوي لكنها بلسان العرب ولا تخلو من تضمن المعنى ايش؟ اللغوي. وهكذا سائر الالفاظ التي استخدمت في معاني شرعيه زائده على ذلك المعنى اللغوي بما يا اخوان المعروف. هذا هو الحاصل. وان كان يا اخوان مذهب النقل ومذهب النقل كما ترون يا اخوان رجحه الشيرازي وهكذا ايضا السمعاني وغيرهم من اهل العلم واستدلوا على ذلك بمثل هذا الدليل ان هذه الالفاظ عند الاطلاق اذا قلنا انها ليست منقوله فيتعذر فهم المعنى الشرعي. فلما كانت عند الاطلاق يفهم منها ذلك المعنى الشرعي، ذلك المعنى الشرعي الزائد على معنى الدعاء مثلا في الصلاه دل على انها ما يا اخوان استخدمت في معاني زائد على المعنى ما يا اخوان اللغوي في الاصل. ولكن هذه المعاني كما سبق هي لا زالت معاني ايش؟ لغويه، لان استخدام اللفظ فيها استخدام من المتكلم بهذه اللغه وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا ايضا جرت على لسان المبلغ عن الله سبحانه وتعالى هو الرسول عليه الصلاه والسلام الذي هو مبلغ عن الله، وهكذا ايضا يعتبر ذروه العرب وذروه مال يا اخوان الفصحاء. فلا زالت معاني مال يا اخوان لغويه، لا زالت معاني او الفاظ تدل على معاني بمقتضى اللسان العربي، مقتضى مال يا اخوان اللسان العربي. واما مذهب النقل يا اخوان فعزوه الى المعتزله، والمعتزله لهم من اختيار هذا المذهب يعني مال يا اخوان مذهب فاسد. هذا المذهب هو دعواهم ان في مساله الايمان ان الايمان في اللغه هو التصديق. قالوا لكن هذا اللفظ قد نقل الى الاعمال، فمن خالف عملا من هذه الاعمال خرج عن مسمى ايش؟ الايمان، خرج عن مسمى الايمان. ولهذا قال الشيرازي لكن نقول الالفاظ منقوله الا هذا اللفظ، الا ماذا يا اخوان هذا اللفظ. والقول يا اخوان بان الالفاظ حصل فيها نقل من المعنى اللغوي الى المعنى العربي هذا لا يعني ان جميع الالفاظ اللغويه ماذا يا اخوان قد نقلت، هذا لا يتصور يا اخوان، هذا قيد وتنبيه لا بد من اعتباره. وانما المقصود ماذا يا اخوان ان هناك الفاظ حصل ان نقلت من المعنى اللغوي الى المعنى ايش؟ الشرعي. فما جاء نقلها بطريق معتبر وذلك يعني ما يخالف استعمالها في معاني شرعيه في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام فيثبت نقلها. اما ما لم ياتي به دليل فلا يجوز نقله الى معنى غير المعنى ماذا يا اخوان اللغوي. وهذا الذي رجحه ابن حزم رحمه الله تعالى، وهكذا ايضا اختاره الشيرازي. ولهذا قال نقول هناك الفاظ منقوله ولا يجوز دعوى النقل في لفظ من الفاظ من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي الا بدليل ماذا يا اخوان يدل على ايش؟ على ثبوت النقل. ولهذا قال فنقول النقل ثابت الا يعني ماذا يا اخوان قال الا ما كان من ماذا يا اخوان من لفظ الايمان فلم ينقل الى المعاني ايش؟ الى المعاني الشرعيه. وهذا يا اخوان فيه نظر لانه يلزم عليه ايش؟ اخراج الاعمال من مسمى الايمان. فالشيرازي رحمه الله تعالى الشيرازي وقبله الباقلاني ارادوا ان يخرجوا مما يعني اراده المعتزله فوقعوا ايش؟ فيما يعني ما يقال في مذهب اخر ليس من مذهب الحق، لان القول بان لفظ الايمان لا يطلق على اعمال معناه اخراج الاعمال من ماذا يا اخوان؟ من مسمى الايمان، وهذا باطل، وهذا ماذا يا اخوان؟ معروف انه باطل. لكن يقال هذا اللفظ لفظ الايمان يعني ماذا يا اخوان استخدم في المعنى الشرعي وهو ادخال الاعمال فيه، لكن لا يلزم عليه مذهب ايش؟ المعتزله من ان من خالف عملا من أعمال الإيمان خرج إيش عن الملة، لأنها وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان فوجوب خروج مخالفها من الإيمان هذا متوقف على حكم الشرع، وحكم الشرع أن عصاة الملة لا يخرجون بمجرد مخالفة الحكم الشرعي من المال يا أخوان من الإيمان إلا إذا بلغت المخالفة إلى حد إيش الكفر، إلا إذا بلغت المخالفة إلى حد مال يا أخوان الكفر. فلهذا قول الشيرازي رحمه الله تعالى في شرح اللمع يقال الأسماء منقولة إلا لفظ الإيمان، فليس المنقول فهذا يلزم عليه إخراج الأعمال إيش يسمى الإيمان. ودعوى أو القول بأنها منقولة أو استخدمت إلى في المعاني الشرعية لا يلزم منه مذهب إيش المعتزلة في أن من خالف عملا من أعمال الإيمان خرج عن إيش عن الإيمان، بل يقال هذه أعمال الإيمان، وأما إخراج مخالفها من مسمى الإيمان فلا يعني ما يقال فلا يلزم حصوله بمجرد ما يقال بمجرد المخالفة. ولكن هذا مبني على تصور المعتزلة الفاسد أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، شيء واحد ما يقال لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال إيش كله، وهذا ليس بصحيح، بل الإيمان يتجزأ ويتفاوت وهو مراتب، فزوال بعضه لا يلزم منه مال إخوان زوال كله، فإذا زال بعضه نقص ولكن لا يلزم منه مال إخوان الزوال بالكلية. هذا يعني أمر لا بد من التنبه له، وهو مال إخوان أن النقل لا يجوز المصير إليه إلا بدليل، وذلك أن يحصل نقل اللفظ في دليل شرعي من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما أن يدعى النقل في كل لفظ فهذا مال إخوان ليس بصحيح، وهذا هو القول الصحيح. ومع القول بأنها منقولة فهي ليست خارجة عن اللسان العربي المبين، بل هي من لسان العرب، لأنها جاءت على لسان يعني مال إخوان لأنها جاءت من صاحب اللغة العربية وهو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يتكلم بهذه اللغة، وجاءت على لسان المبلغ عن الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر ذروة العرب وأفصح مال إخوان الفصحاء. قال والأول وأصح، والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على أنها منقولة، وهذا قد سبق إيش ذكره. طيب، وهذه يقال مسألة يعني ماذا فيها خلاف طويل بين الأصوليين، وهذا حاصل ما يتعلق بالخلاف الحاصل بين الأصوليين. قال رحمه الله تعالى فصل، إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف، لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى. لماذا يا أخوان يعني يحمل اللفظ على العرف الطارئ؟ لماذا؟ لأن المقصود من الفاظ ماذا يا أخوان؟ التفاهم. ولا شك أن المتكلمون يقصدون الألفاظ للتفاهم فيما إيش بينهم، والتفاهم يحصل باستعمال الألفاظ فيما إيش يتبادل إلى الذهن المعنى المقصود. وقد سبق معنى يا أخوان أن العرف يجعل اللفظ يتبادر معناه إلى ما يقال المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه في ماذا؟ في عرف الاستعمال. فإذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الطارئ لأنه المقصود، لأنه ما يقال المقصود الذي يحصل به التفاهم والتخاطر، بخلاف المعنى اللغوي الذي قد صار في مقابل المعنى العرفي كالنادر ايش المهجور. وهكذا اذا يعني كان اللفظ دائر بين المعنى الشرعي والمعنى ايش اللغوي فانه يحمل على المعنى الشرعي، لان المعنى الشرعي طارئ وايضا مقصود في لسان الشرع لبيان الاحكام الشرعيه. قال وفي الشرع، قال وان كان قد وضع في اللغه لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة، ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. فلهذا يعني الألفاظ التي جاءت في لسان الشرع إذا كانت قد استخدمت في ألفاظ شرعية ولها معنى لغوي في الأصل فتحمل على المعنى الشرعي لأنه طارئ، ولأن المقصود بيان أحكام الشرع، ولا يمكن ذلك إلا بحمل اللفظ على عرف الشرع، كما أن حمله على المعنى العرفي لأن الألفاظ مقصودة للتفاهم، والعرف إذا غلب تعلق به مال إخوان التفاهم وفهم المقصود عند مال إخوان التخاطر، فوجب حمل اللفظ عليه هذا حاصل ما يتعلق بدرس اليوم، وبقي معنا الكلام على القياس. إثبات الألفاظ القياس، وهذا في خلاف طويل بين الأصوليين، سيأتي إن شاء الله في درس مربع. والله أعلم.